أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في أول الخيارات مقدمة لمناقشة المصنف، وقلنا أن كلامه يتضمن عدة مطالب، ووصل بنا الكلام إلى المطلب الرابع، ومفاده أن العقود أمور إنشائية. العقود مفادها الأمر الإنشائي، وما ينشأ تارة يكون هو المدلول المطابقي، وأخرى المدلول الالتزامي. والملاك في العقدية أي في العقد وحصول العقد هو المدلول الالتزامي دون المدلول المطابقي، وبيان ذلك أنه إذا جئنا إلى موارد البيع، فإذا أنشأ المتعاقدان البيع فيوجد عندنا مدلول مطابقي منشأ ببركة البيع، وهو مبادلة مال بمال، المبادلة بين المعوض والعواض. فنفس هذه المبادلة منشأ بالمطابقة، ومن هذه الجهة يسمى بيع. وعندنا منشأ آخر وهو مدلول التزامي مفاده الالتزام بالبقاء على المنشأ الأول، الالتزام بالبقاء على المنشأ الأول المطابقي. فما يتحقق ببركة هذه العملية شيئان: الأول إنشاء المبادلة، والثاني إنشاء الالتزام بهذه المبادلة. وبلحاظ الجهة الأولى يسمى بيعا، وبلحاظ الجهة الثانية يسمى عقدا. فالعقدية إنما تحصل بالمدلول الالتزامي، ولا تحصل بأصل التبديل بين المالين، بل مرجع العقدية إلى استقرار هذا التبديل والالتزام بهذا التبديل وعدم الرجوع فيه. ولهذا ذكر الميرزا النائيني في باب البيع في كتاب البيع، ونبه عليه هنا، أن المعاطات هي بيع لا عقد. عبارات عنده يقول المعاطات بيع لا عقد، الذي مرجعه إلى أن المنشأ بالمعاطات فقط المدلول مطابقي الجهة الأولى، ولم ينشأ بالمعاطات المدلول الالتزامي، بدعوى أن المدلول الالتزامي وهو الالتزام بالمبادلة والتعهد بعدم رفع اليد عن المبادلة، هذا لا يتحقق عن طريق الفعل، فلا يوجد ما هو موجب لإنشاء المدلول الالتزامي لقصور الأفعال، تعبيراته لقصور الأفعال عن إفادة الالتزام والتعهد. غاية ما يوجد في المعاطات فعل خارجي، يقول هذا الفعل قاصر عن إنشاء الالتزام، ماذا؟ الالتزام النفساني بعدم رفع اليد عن مثل هذه المعاقدة. ولهذا قال إن المعاطات تفيد الجواز لعدم تحقق ما يوجب اللزوم لقصور الأفعال عن إفادة التعهد والالتزام. بغض النظر عما ذكره في المعاطات، فهنا ينبغي الالتفات إلى أنه هذه العقود كما بينا في الدرس السابق هي لا بشرط من جهة اللزوم وشنه والجواز، وحيث إن هذه العقود كالبيع كالإجارة لا بشرط من حيث الجواز واللزوم، فليس اللزوم منشأ بالمدلول المطابق لأنها لا بشرط، وإلا صارت من العقود التي تقتضي اللزوم بذاتها. وقد بينا بالأمس أنه يوجد عندنا عقد يقتضي اللزوم بذاته، أخذ في حقيقته بشرط شيء، بشرط اللزوم كالنكاح، فهذا لا يحتاج إلى منشأ بالمدلول الالتزامي، بل يكتفى بالمنشأ بالمدلول المطابقي. أما العقود التي هي لا بشرط من حيث اللزوم والجواز، فغاية ما يتحقق بإنشائها بالمدلول المطابقي أصل التبديل، أصل المبادلة بين المالين ألا بشرط من جهة اللزوم والجواز، فنحتاج إلى ضميمة أخرى خارجية لكي يكون هذا العقد لازما بالعراض، لأنه ذاته لا تقتضي اللزوم، وهذا المنشأ سيكون منشأ آخر. وهذا المنشأ من أين حصل؟ يقول الميرزا النائني، من أين حصل هذا المنشأ الثاني الخارج عن حريم وحقيقة وماهية المبادلة؟ فأفاد أن المدلول الالتزامي ناشئ من بناء العرف والارتكاز العقلائي على أن من أوجد شيئا ومعنى يلزم عليه أن يكون باقيا وثابتا على ما أوجده. فالمرتكز العقلائي يقول متى ما أنشأت ماهية اعتبارية كالبيع كالإجارة لابد أن تلتزم بأن تكون باقيا وثابتا على ما أوجدته، وهو المبادلة بين المالين. فلأجل هذه الضميمة وهي الارتكاز الذي يبتني عليه العقلاء والمتعاقدين من أهل العقلاء، هذا الالتزام، هذا التعهد، تعهد عقلائي، تعهد شنو؟ ارتكازي، هذا هو الذي أدى إلى إنشاء وتحقق المدلول الالتزامي. إذن تنقح من هذه النقطة أن جميع العقود التي هي لا بشرط غاية ما يتحقق بلحاظ المدلول المطابقي أصل الماهية الاعتبارية، أصل الإجارة، أصل البيع، أصل التبديل. أما الالتزام بهذا التبديل إن عليكم السلام إنما يتحقق عن طريق المدلول الالتزامي، بأن العقلاء يقولون متى ما أنشأ المتعاقدان بلي البيع مثلا فهم يلتزمون على إبقاء هذه المعاملة في وعاء الاعتبار. المطلب الخامس، لا يقول
لا لا يقول ارتكاز ناشئ من يحتاج الى شنو يحتاج الى مبرز. هذا الارتكاز يحتاج الى مبرز. يقول لم يحرز ان المعاطات التي هي من قبيل الافعال تفيد تحقق هذا المنشأ بالمدلول الالتزامي، لان المدلول الالتزامي هذا منشأ ايضا وهو الالتزام بالابقاء على المعاملة. هذا لم يحرز عند العقلاء حصوله إذا كان هذا عن طريق المعاطات لقصور الأفعال عن إفادة التعهد. وجاب قرائن شواهد في كتاب البيع إن شاء الله في بحث المعاطات في البيع نشير إلى بل هذه الشواهد. قل لماذا الأفعال قاصرة عن إفادة التعهد بحسب نظر من؟ بحسب نظر المير الميرزا. بس دعوة هذه أن الأفعال قاصرة عن بيان ماذا؟ بيان وبيان وبيان هذا المنشأ. النقطة الخامسة، أين دور الخيار؟ أين دور الخيار اللي هو محل بحثنا؟ يقول المحقق النائيني مرجع الخيار لبان إلى التصرف في مقام المدلول الالتزامي، ولا معنى للتصرف في المدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي هو ماهية العقل نسبته إلى نسبة الذات. فعندنا مدلول التزامي كما عرفت إنما نشأ بضميمة خارجية وهو بناء العرف والعادة والارتكاز على أن من أوجد معنى يلزم عليه أن يكون باقيا وثابتا على ما أوجده. فعندما يقوم المتعاقدان أو أحدهما بأن يجعل له الخيار، مرجع جعل الخيار إلى التصرف في المدلول الالتزامي، بحيث يقول المتعاقدان أو صاحب الخيار أن هذا المدلول الالتزامي الناشئ من بناء العقلاء والعرف والعادة ليلحق والسلطنة في التصرف به في مرحلة البقاء أو حتى في مرحلة الحدوث على أنحاء الخيارات كما سيأتي، بحيث يجعل لنفسه الحق والسلطنة على أنه إما أن يزيل ويفسخ العقل ويرفع يده عن التزامه، أو أنه يقر ويمضي التزامه، فيجعل لنفسه الحق والسلطنة على إقرار العقد أو على إزالة شنو؟ أو على إزالة الحق. فإنه لو لم يجعل لنفسه الخيار لكان بحسب مقتضى المدلول الالتزامي المنشأ أن يكون ثابتا على هذا العقد بنحو لا يرفع يده عن العقد، لأن العقلاء يقولون متى ما أوجدت معنى فلا بد أن تبقى عليه. هو يريد أن لا يحقق هذه الحيثية فيجعل لنفسه شنو؟ الخيار. ومقتضى وأثر جعل الخيار أن له القدرة وله السلطنة على رفع اليد عن العقد، وله السلطنة أيضا على إقرار وإمضاء الحق بإسقاط حق الفاسخ. واضح الفكرة؟ إذن مرجع جعل الخيار إلى أنه يجعل المدلول الالتزامي تحت زمامه وتحت سلطنته، فيجعل لنفسه الحق والسلطنة على إقرار العقد وإمضاء العقد أو فسخه وإزالته. ومن هنا يتضح أن طرفي الخيار أمران شنو؟ وجوديان. طرفي الخيار أمران وجوديان، لا أمر وجودي وعدمي كما ذهب إليه المتأخرون. قالوا أن الخيار ملك فسخ العقد. قلنا أن هذا التعريف الأول الاصطلاحي مرجعه إلى أن طرفي الخيار وجودي وعدمي، القدرة على الفسق وعدم الفسق. يقول لا، يقول الصحيح أن طرفي الخيار وجوديان وهما السلطنة وملك فسخ العقد، وأيضا السلطنة على إقرار العقد وإمضاء العقد. فطرفا الخيار وجوديان، السلطنة على إقرار وإمضاء وإبرام العقد، والسلطنة على إزالة وحل العقد. وبعبارة الميرزنائن، ماذا يقول؟ يقول هاي نص عبارته، يقول ثبوت، ركز في عبارته، ثبوت الخيار لأحد معناه أن اختيار المدلول الالتزامي المنشأ من المتعاقدين وضعا يعني إقرارا ورفعا بيد ذي الخيار، فله رد ما ألزمه على نفسه من إنفاذ العقد فينحل العقد، وله إبقاء ما التزم به. فبعدين قال فظهر أن كلا من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملكي السلطنة، بل وملكية الفسخ والإزالة وملكية الإمضاء والإبرام. العبارة موجودة في خطرت سطر أنا لأنه ما لي دخل. خطرت سطر.
لأنه شفنا اللي تفضلت الآن بينتوا أن الطرفين وجوديين الفسخ والإقرار.
نعم. في عبارة. سلطنة على السلطنة على الفسخ.
في عبارة من زنائني يقول. فظهر أن كل من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملك كلا الالتزام.
نعم. ملكية.
وبعدين لما قالوا العقد الغير الخياري قوامه بملك التزام الطرف وخروج التزام نفسي عن قدره، فظاهره انه كلا الالتزامين التزام الطرف الاخر والتزامي انا.
شوف عباره، شوف عباره. نعم. الى ان قال قال وبعبارة أخرى، صفحة خمسة، آخر صفحة خمسة، ثبوت الخيار لأحد معناه أن اختيار المدلول الالتزامي المنشأ من المتعاقدين وضعا يعني إبراما تحققا ورفعا بيد ذي الخيار، فله رد ما ألزمه على نفسه. وش اللي ألزم على نفسه من إنفاذ العقد؟ له رده يعني السلطنة على الرد، فينحل العقد، وله إبقاء ما التزم به طرفه له فيستقر العقد. فإذا عرفت هذه المقدمة ظهر أن كلا من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملكي كلا الالتزامين، السلطنة بلي أنا ألتزم، بلي أنا ألتزم إليك، بلي الالتزام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ملكية الفاس، والالتزام بلحاظ ملكية الإقرار، فهو مرجعه إلى ملكية كلا الالتزامين. قال والعقد الخيار الغير الخيار قوامه إلى آخر العبارة.
يفسرهما يوضحهما قوله والعقد غير الخيار.
نعم.
يقول قوامه بملك التزام الطرف يعني الآخر وخروج التزام نفسه عن قدره،
يعني أنا ألتزم للطرف ولا أستطيع، ليس السلطنة، أنا يعني
فقصدي يعني فأرجع يعني ما بدي أقول أختي. نعم. مع اللي تفضلت به، بس اللي أريد أقول إنه كأنه اللي تفضلت به لازم.
نعم.
لما ذكره من أن روح الخيار ترجع إلى أنني أملك التزامي بالعقد
ولا أملك
التزامه به. نعم. في العقد الخياري.
نعم.
أما في العقد غير الخياري
لا يملك إلا
لا أملك.
نعم.
التزامه.
نعم. هو ذكر في قبل هذا قبل ما ظهر ظاهر كلامه يعني علو فيها ملازمات بل أقول ظاهر كلامه أن مرجع وأيضا في التعليق الذي ستأتي بعد ذلك تعليق على العبارة ظاهر كلامه بأن لمرجع الخيار هو ملكية الفسخ وملكية الإقرار والإبرام مرجع ملكية أو مرجع الخيار إلى أن صاحب الخيار له السلطنة على شيئين على إقرار ما التزم به وله أيضا بل رفع اليد عما التزم به فمرجع الخيار إلى أمرين وجوديين ومن هنا الآن هو الشاهد ومن هنا يتضح أنه الخيار ليس هو مجرد السلطنة على فسخ العقد فإن هذه السلطنة على فسخ العقد مرجعها إلى شيء واحد وطرف واحد بل لا بد أيضا أن يملك إزالة هذه السلطنة بإقرار العقد واضح لا بد أن يملك إزالة السلطنة بإقرار العقد فالخيار مرجعه لبا إلى ملك فسخ العقد وملك إقرار العقد بإسقاط حق الفسخ الآن شوي يتضح الإشكال على المصنف ركز في العبارات مرجع الخيار إلى مجموع أمرين ملك فسخ وإزالة العقد وملك إقرار العقد بإسقاط حق الفسخ لا بإسقاط حق الخيار كما في عبارات الشيخ الأعظم في الإشكال فرق بين إسقاط حقي في الفسخ وإسقاط الموضوع وهو حق الخيار مرجع الخيار إلى السلطنة على فسخ العقد ملك فسخ العقد والسلطنة على إقرار العقد كيف أنا أقر العقد بإسقاط حقي أو بإسقاط ماذا وبإسقاط ملكيتي وقدرتي على فسخ العقد لا بإسقاط حق الخيار فرق بين تعبيرين فرق أن تقول إسقاط حق الخيار الذي موضوع الخيار كلا الطرفين وبين أن تقول مرجع الخيار إلى ملك فسخ العقد زائد ملك إقرار العقد كيف يتحقق إقرار العقد بإسقاط حق الفسخ إقرار العقد إنما يتحقق بإسقاط حق الفاسد فأنا لي السلطنة على إقرار العقد كيف أخلي العقد يصير مقر سلطنتي على الفسخ ماذا أرفع يدي عنها أسقطها وليس هذا مرجعه إلى إسقاط حق الخيار لأن مرجع الخيار إلى جزئين ملك فسخ العقد وملك الإقرار وهذا ملك الإقرار الطرف الآخر مرجعه إلى إسقاط ورفع اليد عن السلطنة على ماذا على الفسخ ولهذا ذكر الميرزا النائيني قدس سره بعد ذلك قال بعدما ظهر شوف عبارته هذه مطلب التفتوا دقيق بعدما ظهر أن أجود التعريفين تعريف القدماء بأن الخيار شو الخيار ملك إقرار العقد وإزالته خب ظهر أن مرجع إلزام العقد شنو يعني إقرار العقد يعني إلزام العقد هل إقرار العقد بإسقاط حق الخيار أو بإسقاط حق الفاسخ إسقاط حق الفاسخ مو إعدام الموضوع شوف عبارته ظهر أن مرجع إلزام العقد ليس إلى إسقاط حق الخيار لأن معنى إلزامه يعني إلزام إقرار العقد يعني بلي أو إلزام العقد إعمال أحد طرفي الخيار مو إسقاط حق الخيار إعمال لأحد الطرفين مو إعدام للموضوع وأما إسقاط الحق بلي وأما إسقاط الحق فهو أمر فوق الخيار ف فإن الإسقاط إذهاب موضوع الحق لا إعمال موضوع الحق. وبالجملة شوف العبارة بعدين، ليس إسقاط الحق في قبال حل العقد، بل المقابل له الالتزام بالعقد، وإن كان أثره الإسقاط. إذن مرجعوا كلام الكلام وتحليل الميرزا النائيني قدس سره أن مرجع الخيار إلى ملك شيئين: إقرار العقد وإزالة العقد. وإقرار العقد لا يتحقق بإسقاط حق الخيار حتى يرجع إشكال شنو الدور. تذكرون قلنا إن كان المراد من إقرار العقد جعله غير قابل لأن يفسخ فهذا مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، فقلنا لازم ذلك أن يؤخذ في تعريف الخيار الخيار كما بينا سابقا. ونحن نقول أن مرجع التعريف إلى ملك فسخ العقد وملك إسقاط هذا الحق. واضح؟ مرجع الخيار إلى ملك فسخ العقد وملك إسقاط هذا الحق، أي ملك إسقاط الملك على الفسخ. إذن المنظور في الخيار أمرين: الأمر الأول ملك فسخ العقد وملك إقراره بإسقاط حق الفسخ لا بإسقاط الخيار، فلا يأتي إشكال شنو الدور. والميرزا النائيني قدس الله والمحقق الإيراني له تعبير آخر يرجع لبا إلى فكرة الميرزا النائيني، فقال وهنا بيان آخر لدفع إشكال المصنف وهو بحسب تعبيرات المحقق الإيراني. لما التفت لهذا التفت إلى هذا التفت. يقول قد ذكرنا يا شيخ حسين في الأبحاث السابقة أن تعريف المتأخرين، ركزوا من ينطلق الآن المحقق الإيرواني، أن المتأخرين عرفوا الخيار بشنو؟ بملك فسخ العقد. وقلنا أن الملك لا يراد منه شيء أزيد من السلطنة والقدرة، فمرجع تعريف القدماء أو تعريف المتأخرين إلى أن الخيار هو السلطنة والقدرة على فسخ العقد. وهذا التعريف كما ذكرنا مبتلى بمشكلة، وهو أنه غير مانع من دخول الأغيار، حيث إنه يدخل في موارد الجواز الحكمي، فإنه في الجواز الحكمي يصدق أيضا القدرة على فسخ العقد، السلطنة على فسخ العقد، فإن العم أو الخالة بل لها القدرة على فسخ العقد الواقع على بنت الأخ والأخت، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها المصنف. فلو اقتصرنا في تعريف الخيار على السلطنة على فسخ العقد للزم أن يدخل في موردي الجواز الحقي والجواز الحكمي، فهذا جامع مشترك، هذا بمثابة الجنس، فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى مميز بين الجواز الحكمي والجواز الحقي. فما هو المميز للجواز الحكمي عن الجواز الحقي؟ المميز هو السلطنة على السلطنة، تذكروا حيث قلنا أنه تارة غاية ما يثبت السلطنة على فسخ العقد فقط وفقط، وليس له السلطنة على إزالة سلطنته على فسخ العقد، فلا تكون السلطنة الثابتة له على فسخ العقد تحت زمامه بحيث يستطيع أن يسقطها، فغير تكون سلطنة غير قابلة للإسقاط.
وتارة يضاف إلى السلطنة وهي أصل السلطنة على الفاس السلطنة على إزالة هذه السلطنة. وهذا هو الفصل المميز لشنه؟ المميز للجواز الحقي عن الجواز الحكمي، أي للخيار الاصطلاحي عن مورد الخيار بمعنى الحكم الشرعي في الموارد الستة السابقة. فجاء فالقدماء وصاحب الجواهر تبعهم رأوا أنهم لو اقتصروا على تعريف الخيار بمجرد ملك أو السلطنة أو القدر على فسخ العقد لكان هذا داخلا تحته الجواز الحقي والجواز الحكمي، فأرادوا أن يأتوا بالفاص، مرجع الفاص إلى السلطنة على إقرار العقد بإزالة السلطنة على فسخ العقد. التفتين فجاء صاحب الجواهر والتفت إلى أن هذا التعريف تعريف بالمجاز ما يفيدنا، فقالوا السلطنة والقدرة على فسخ العقد والقدرة على إقرار العقد الحاصل بشنو؟ هذا إقرار العقد بإزالة السلطنة على فسخ العقد. وهذا الذي قلنا أن مرجعه إلى أنه عنده سلطنة على أمرين شنو؟ وجودين عدميين، وجودين، سلطنة على الفسخ وسلطنة على السلطنة على الفسخ، أي السلطنة على إزالة هذا العقد وبالتالي سلطنة على إقرار العقد. أما في باب الفضولي حسب المثال ذكره، هل له سلطنة على إقرار العقد بحيث لو قال 1000 مرة أسقط ليس له القدرة على إزالة هذه السلطنة؟ نعم هناك كواشف أخرى رضا، هذا بحث آخر، أما أصل السلطنة على الإزالة ليس له، ولهذا التزم لو قال أسقطت لا يتحقق السقوط، بل هو بناء على كلامه فضولي، لأن الفضول دخل في مورد الجواز الحكمي. بل لا يقولون ما ثبت إلى الفضول، هو حسب المثال ناقشنا في المثال، هو دخل في المثال شنو؟ وفي عقد الفضول فيدخل ملك الفاس في العقود الجائزة وفي عقد الفضول أسقط الحق. نعم، فبعبارة عبارة المحقق بلي الإيرواني بأنه لا بد أن نقول ملك إقرار العقد، هذه الإضافة لا بد منها، وهذه بمثابة الفاصل المميز بين الجواز الحكمي والجواز الحقي، وليس مرجع إقرار العقد إلى إسقاط حق الخيار، هذا طرف الخيار، ليس مرجع إلى إسقاط حق الخيار حتى يرد إشكال الدور، بل مرجعه يا شيخنا العزيز إلى السلطنة على تلك السلطنة الأولى. نعم هنا الإشكال الثاني في كلام، هذا إشكال ما دخلنا فيه، وهو رفعنا الإشكال الأول، ماذا تفعل في الإشكال الثاني؟ أجابوا عن راجع الكلمات أن الإشكال الثاني أيضا مندفع، ولهذا اختار قلنا جمع من الأعلام أن تعريف الخيار الصحيح وما ذهب له القدماء، وهو أن الخيار عبارة عن السلطنة أو الملكية على إقرار العقد وإزالته. قال ثم إنما ذكرناه في معنى الخيار، يهو الخيار، الخيار بمعنى الخيار الحكمي أو الخيار الحقي استغفر الله، وهو الصحيح، يرجع إلى أصل المطلب. قال الآن ما فيش عبارة، عندنا خيار حكمي وعندنا خيار حقي، وقلنا أن الخيار الحكمي مرجعه إلى أن الشارع تقرروا. ثم أفاد المصنف في آخر المطلب، وقد أفاد المصنف في آخر المطلب أنك قد عرفت من خلال البحث أن هناك فرق بين الجواز أو بين الجواز الحكمي رحمك الله والجواز الحقي، فمرجع الجواز الحكمي إلى أن الشارع جعل سلطنة على فسخ العقد، ولكن هذه السلطنة غير قابلة للإسقاط والناقل أو الانتقال كالموارد الستة التي ذكرها، فهي ملك لفسخ العقد بنحو لا يقبل الإسقاط والناقل أو الانتقال، بخلاف باب الجواز الحقي فإن مرجعه إلى السلطنة على الفسخ بنحو يجعل له السلطنة على إسقاط هذا الحق أو الناقل والانتقال. وقلنا أن المراد من الخيار هنا بالمعنى الاصطلاحي هو الثاني للأول، ولكن إذا لاحظنا الروايات وكلمات الأصحاب نلاحظ أنهم يطلقون الخيار على ما يشمل المعنى الأول وهو الجواز الحكمي، فيعبرون بلفظ الخيار في موارد الجواز الحكمي كموارد الهبة. فمثلا يقولون بأن الواهب إذا وهب عينا إلى أجنبي من غير ذي رحم فله الخيار، فيعبرون بالخيار مع أن هنا الجواز جواز شنو؟ حكمي. بل يوجد هذا الإطلاق أيضا في الروايات، فقد ورد في رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال أنت بالخيار في الهبة، أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فيلزمك أن ترجع فيها. واضح؟ لا يمكنك أن ترجع فيها، يلزمك ذلك. خب، فأطلق الخيار في أي مورد؟ في مورد الهبة. أو ما ورد في مسألة الأمة إذا اعتقد فهي بالخيار بلحاظ زوجها العابد، فيطلق لفظ الخيار في الروايات على مورد شنو؟ على مورد الجواز الحكمي. ومن هنا تتولد مشكلة يا شيخنا الأعظم، إذا كان لفظ الخيار يطلق على الجواز الحكمي وعلى الجواز الحقي، فإذا عبر في الروايات أن فلان له الخيار، فحينئذ لا يعلم هل أن الخيار المراد منه الجواز الحكمي أو الجواز الحقي. فلو قال الشارع البيعان بالخيار، فما هو مراد الشارع من الخيار حينئذ؟ هل الخيار بمعنى السلطنة على الفسخ بنحو لا يقبل الإسقاط والنقل والانتقال، أو الخيار بمعنى السلطنة بنحو يقبل النقل والانتقال والإسقاط؟ إذا كان الإطلاق شائع في الروايات فحينئذ كل مورد يجي النص عندنا مشكلة. نعم الخيار بالمعنى الاصطلاحي لكي بل في محل البحث، احنا مرادنا من الخيار في الابحاث المعنى الاصطلاحي صحيح، وهو انه الخيار القابل للاسقاط او النقد، لكن اذا جاءتنا روايه في مقام الاتمام كيف نعرف ان هذا خيار بالمعنى الاصطلاحي الذي نذكره او بالمعنى الاخر؟ ماذا نفعل في هذه الحاله؟ جاءتنا روايه قال فله الخيار، النتيجة يا خيار، هل خيار بين السلطنة على الفسخ بنحو يقبل الناقل يقبل الانتقال يقبل الإسقاط، أو خيار بمعنى مثل الهبة خيار بين فقط السلطنة ولا يقبل هذا الإسقاط؟ لا بد من الرجوع إلى قرائن من مناسبات حكم وموضوع، من ارتكازات عقلائية محفوفة بالدليل، من قرائن خارجية، من روايات أخرى، لا بد أن تلحظ القرائن، خصوصا أن باب المعاملات محفوف بالارتكازات العقلائية. فإذا رأينا المرتكز العقلائي يرون أنه البائع إذا باع عينا فظهر للمشتري العيب، المرتكز العقلائي يقولون ثبت له خيار، بمعنى له السلطنة على الفسخ وله السلطنة على إزالة هذه السلطنة، فيكون الدليل محفوظ بمثل هذه المرتكزات العقلائية. العقل يقول هذا له مالية فيقبل النقل، ونحن نتعامل معه تعامل الملك، هذا الحق، فيقبل النقل والانتقال، والشارع ما ردع عن ذلك، فبلحاظ المرتكزات يثبت أثر النقل، يثبت أثر الانتقال. إذن لابد أن تلاحظ الارتكازات المحفوفة بالدليل، وإذا ما اتضح لنا ذلك فيقال نشغاية ما ثبت السلطنة على الفسخ، أما ثبوت شيء زائد يحتاج إلى مثبت. صحيح، ثبوت السلطنة الزائدة تحتاج إلى مثبت، والأصل عدم ثبوت السلطنة الزائدة. لا حكمية، يعني الشارع عندما جعل السلطنة هل جعلها حكم وضعي، يعني هل جعل السلطنة الزائدة؟ يدور الأمر في مقام الجعل بين الأقل والأكثر بلحاظ متكلف، بلحاظ الواضع، يقولون بلحاظ الواضع ما تجري البراءة، لا معنى للجراء البراءة، بل الاستصحاب عدم جعل السلطنة الزائدة. واضح، مرجعه إلى أن الشارع جعل سلطنة بمقدار السلطنة على الفسخ، أو جعل أيضا سلطنة زائدة وهو السلطنة على السلطنة، على بل على إزالة هذا الحق، هذه السلطنة الزائدة مشكوكة في عالم الجهل ثبوتها، والأصل هو عدم ثبوت السلطنة الزائدة. وسيأتي هذا إن شاء الله بعدين هم إيدات بل في بحث البيع، يعني سيأتي بل، وهنا أيضا سيتعرض له المصنف في آخر بحث أصالة اللزوم إذا حصل عندنا الشك على نحو الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد، المقدمة الثانية، قلنا أول ما دخلنا هذا البحث بأن المصنف يتعرض إلى مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة المبدأ التصوري للبحث، وهو ما هو المراد من الخيار، تحديد موضوع البحث تصورا، ويتكلم في التنبيه الثاني عن مبدأ تصديقي، وهو أن الخيار إنما يثبت في العقد اللازم إذا كان العقد لازما، ولو كان لزومه بتعبير النائن بالمدلول الالتزامي. هنا حينئذ يأتي البحث عن الخيار، هل له خيار أو ليس له خيار؟ أما إذا كان العقد جائزان من أصله جائز، بل لا معنى للبحث حينئذ أنه هذا، هل هو ثبت له الخيار أو لم يثبت له الخيار. فيريد أن يبحث هاهنا ما يحقق شرط بحث الخيار، وهو لزوم العقد. ويتعرض المصنف في هذا التنبيه الثاني إلى أربعة أبحاث من منهج الأبحاث، عشان نضع وإحنا رايحين وإحنا جايين. البحث الأول، محتملات الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم، أو العقود، هو قال البيع هو بحث عامنا في البيع، الأصل في العقود اللزوم، ما معنى الأصل، ما هي محتملات المراد من الأصل. البحث الثاني، البحث فيما استثناه العلامة عن قاعدة الأصل لزوم البيع. استثنى موردين يقع البحث في المستثنى، هذين الأمرين الذي استثناهما من الأصل. البحث الثالث، ما هو الدليل على أصالة اللزوم عموما في العقود أو في البيع؟ وقد تقدم من المصنف جملة من البحث عن أدلة اللزوم في بحث المعاطات، والنسبة بين البحثين العموم والخصوص من وجه. فأصالة اللزوم بحثها الشيخ العظم مرتين، مرة في المعاطات، هذه المرة الثانية، وهنا أكثر تفصيلا من هناك، لكن هنا أكثر تفصيلا من هناك. المطلب الرابع، ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في العقد من حيث الجواز واللزوم؟ إذا شككنا في عقد من حيث الجواز واللزوم، ما هو مقتضى الأصل؟ وتارة يبحث على أن الشك على نحو شبهة الحكمية، وتارة الشك على نحو شبهة الموضوعية. تارة أنا لا أعلم أن الهبة للزوجة لازمة أو جائزة، هاي حركة عنهم. إذا وهب الشخص شيئا لزوجته، اشترى لها هدية للزوجة، خب هل هذا عقد لازم أو جائز؟ هبة لازمة أو هبة جائزة؟ هذه حركة عندهم شيخنا، دير بالك ما تعرف المسألة قبل ما تعطي هدية. شيخ حسين وتعطي هدية وتمشي بعد يقول لي رجعت، وما يفيد رجعت إليه لازمة. هل هي من قبيل الهبة إلى ذي الرحم أو الهبة إلى الأجنبي، زوجة أجنبية؟ خب عندهم خلاف في هذه المسألة. فلو صار عندنا شك على نحو الشبهة الحكمية، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ وتارة يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، أنا أعلم بأن الهبة جائزة، عقد جائز، وأن الصلح عقد لازم، لا، وأن مثلا البيع عقد لازم، ولا نعلم أن الذي حصل في الخارج هل هو هبة أو هو بيع، فماذا نفعل على نحو الشبهة الموضوعية؟ فهنا مطالب أربعة. المطلب الأول فقط إشارة بسيطة، يقول الشيخ ذكر غير واحد من الأصحاب كالشهيد الأول والفاضل المقداد أن الأصل في البيع اللزوم تبعا للعلامة، وقد استدل العلامة في التذكرة على هذا الأصل بوجهين يأتي البحث عنهما وتتمة البحث إن شاء الله في الدرس الآتي. في الدرس الآتي حضروا هذا المطلب، سيأتينا إن شاء الله في المعاني للأصل المعنى الأول هو الراجح، أن معنى أن الأصل في البيع اللزوم، الغالب في البيع اللزوم. الشيخ الأعظم تعرض إلى إشكال بلحاظ غلبة الأفراد، ما عندنا مشكلة. بعدين جاء قال وإن أراد غلبة، صفحة 14، وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة. هذا محل عركة، هذا العبارة هذا محل يعني كلام طويل عندهم. ما هو الوجه؟ أنه لو أراد الغلبة بلحاظ الأزمان لا تنفع. شنو يعني الغلبة بلحاظ الأزمان؟ شنو يعني لا تنفع؟ وهنا إشكالان تعرض لهما راجعوا دققوا في العبارة وشريده، ولاحظوا ما ذكره العلمان السيد الشارح اليزدي وأيضا المحقق الإيرواني، فكلاهما أشكلا على كلام المصنف، ولكن انتصر المحقق الإصفهاني إلى الشيخ الأعظم. دققوا في المطلب ماذا يريد واشتفهموا، واستعينوا على ذلك
ما مو بالكتمان. استعينوا بالصبر. لاحظوا ما ذكره في هدى الطالب في شرح المطلب بلي صفحة 194 حيث هو صفحة أولى وصل 194 يعني تونا صفحة واحدة وموصل 194 شير أنا واضح شو هالمطالب يعني نعم بلي صفحة 194 لاحظوا هدى الطالب قال أنه كذا وجاب كلام لي كذا وكذا وسيل خوي عنده كلام المهم أنا قلت لكم الآن دققوا في المطلب وش بيقول وراجعوا لأقل كلام اليزدي والمحقق يروان وين ما طوال يعني غدا يوم السبت إن شاء الله نشرح كلام التذكرة وندخل في الأصل بالمعنى الأول وما هو المراد منه كذا والمعنى الثاني ما في بحث والثالث والرابع في بحث أيضا بحث دقيق في الرابع في الرابع وتعرض أيضا عشان هم يعني لعله يسهل عليكم المطلب سيد المرتقى تعرض إلى كلام اليزدي وتعرض إلى كلام الإيرواني انتوا راجعوا وجه اليزدي الإيرواني حاولوا تفهموهم بعدين راجعوا ما ذكره من ما ذكره سيد المرتقى لعله تعرض إلى صفحة 19 نعم بلي سيد المرتقى أسهل سيد المرتقى أسهل وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.